يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا في هذا اليوم في باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر، ونبدأ بالقراءة، وإن كان هناك بعض الاختلافات في النسخة سأشير إن شاء الله تعالى لما عندي في النسخة الأخرى. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الوسطى صلاة العصر. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الوسطى صلاة العصر. هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة رضي الله تعالى عنهم قال محمد قال علي بن عبد الله: حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه. حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال ابن عباس وابن عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال: سمعته من سمرة بن جندب. وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث. قال محمد قال علي: وسماع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث.
هذا الباب الذي عقده الترمذي رحمة الله تعالى عليه في مسألة خلافية والخلاف فيها كثير، وهي ما تتعلق بتحديد الصلاة الوسطى ما هي. والترمذي رحمه الله قال: باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر. وفي النسخة التي قرأت علينا ذكر أنه وقد قيل إنها الظهر، وهذا مما أشار إليه الترمذي كما سمعناه في ذكر بعض الأقوال التي قيلت في هذه المسألة. وصلاة الوسطى أو الصلاة الوسطى، هناك من قال إنه يراد بها المتوسطة بين شيئين، فالوسط هو ما جاء بين شيئين، وهذا يفهم مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى من أقوال أهل العلم، أن بعضهم رجح أنها إما الصبح أو المغرب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو العشاء، لأن هذه الصلاة جاءت بين صلاتين ذكرت صفتاهما كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وهناك من قال: بل المقصود بالوسطى أنها الأفضل والعدل والخيار من الصلوات، وليس المقصود المتوسطة بين شيئين. وهذا مال إليه بعض أهل العلم، وقد يفهم أيضا من بعض الأقوال التي قيلت بما يدل على أنها لها فضل، وأنها مما يختار ويحث عليه، وليس المقصود أنها متوسطة بين شيئين. فعلى كل حال هما قولان. في الحديث الأول الذي قرأ علينا وهو حديث سمرة والذي في النسخة عندي أنه حديث عبد الله بن مسعود، والأمر هين، تقديم حديث على حديث هذا ليس فيه إشكال، فكلاهما مذكور في هذا الباب، ولكن لعل الأولى تقديم حديث ابن مسعود لأنه مخرج في الصحيح ولأن سنده صحيح. وأما حديث سمرة فإنه لم يخرج في الصحيح وفي سنده كلام سأشير إليه إن شاء الله تعالى. إذن نبدأ بحديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي عن شيخه محمود بن غيلان، ومحمود بن غيلان ممن أكثر الترمذي من الرواية عنه، فهو ثقة من الثقات كما تقدم معنا مرارا، وهو من المعروفين بالرواية عن أبي داود الطيالسي. وأبو داود الطيالسي إمام مشهور رسله واسمه سليمان بن داود، وتقدم معنا التعريف به في بعض الأحاديث. وأما الشيخ الثاني لمحمود بن غيلان فهو أبو النضر، وأبو النضر هذا اسمه هاشم ابن القاسم، هاشم ابن القاسم بن مسلم الليثي مولى لبني ليث، وهو بغدادي البلد، يلقب بقيصر، وهو من الثقات الأثبات الذين روى لهم الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وشيخ أبي النضر وأبي داود الطيالسي هو محمد بن طلحة بن مصرف، وهو محمد بن طلحة بن مصرف اليامي الكوفي. هذا صدوق، لكن هناك من تكلم في حفظه يسيرا، ولذلك يقول عنه الحافظ بن حجر إنه صدوق له أوهام، وقد تكلم في سماعه من أبيه لأنه يروي أحيانا عن أبيه طلحة بن مصرف رحمة الله تعالى عليه. وهناك من أنكر سماعه من أبيه لأنه كان صغير السن فلا يمكن أن يكون سمع من أبيه. وعلى كل حال فهو ممن روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، إلا أن النسائي إنما روى له في مسند علي ولم يروي له في السنن. وهو يروي هذا الحديث عن زبيد، وهو زبيد بن الحارث ابن عبد الكريم اليامي الكوفي، ثقة ثبت عابد، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. وهو يروي هذا الحديث عن مرة الهمداني، واسمه مرة بن شراحيل الهمداني، كنيته أبو إسماعيل، وهو كوفي من أهل الكوفة. مرة هذا يلقب بمرة الطيب، وهو من الثقات العابدين ومن من روى له رهم الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أعاده الترمذي أيضا في كتاب التفسير، في تفسير سورة البقرة من كتاب التفسير، وقد أخرجه أبو داود الطيالسي الذي روى الترمذي هذا الحديث من طريقه، وأخرجه كذلك الإمام أحمد ومسلم ابن الحجاج في صحيحه، ورواه أيضا ابن ماجه وأبو يعلى والطبري في تفسيره وأبو عوان في مستخرجه والطحاوي في شرح معاني الآثار وغيرهم. والحديث سنده صحيح إن شاء الله، وكما قلت إنه مخرج في صحيح مسلم. وأما الحديث الثاني وهو حديث سمرة بن جندب فقد رواه الترمذي عن شيخه هناد، وهو هناد بن السري، وهو من الثقات الذين تكرر ذكرهم معنا في كثير من الأسانيد المتقدمة. وهو يروي هذا الحديث عن عبده وعبدة هذا هو ابن سليمان الكلابي، كنيته أبو محمد، وهو كوفي من أهل الكوفة، ثقة ثبت روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته رحمة الله تعالى عليه في 87، وهو يروي هذا الحديث عن سعيد ابن أبي عروبة، وأبو عروبة اسمه مهران العدوي، كنية سعيد أبو النضر، وهو مولى لليشكريين، وهو من أهل البصرة. من المعلوم أن سعيد بن أبي عروبة ثقة حافظ، وهو ممن صنف له تصانيف، وهو يروي هنا عن قتادة، وهو أثبت الناس في قتادة، لكن وصف سعيد بن أبي عروبة بأنه يدلس وقد اختلط، وقد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، ورواية عبده بن سليمان عنه من أجود الروايات، فهو ممن لم يأخذ عنه في حال اختلاطه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. كانت وفاة سعيد بن أبي عروبة في 57. سعيد يروي هذا الحديث عن قتادة بن دعامة السدوسي، وقتادة تقدم معنا أنه من الثقات الحفاظ، وهو يروي هذا الحديث عن الحسن، وهو الحسن البصري، واسم والد الحسن البصري يسار، وكنيته أبو الحسن، فهو الحسن بن أبي الحسن، وأبو الحسن اسمه يسار البصري. الحسن البصري إمام مشهور، شهرته تغني عن التعريف به، وقد تقدم معنا أيضا في بعض الأحاديث. وهو يروي هذا الحديث عن سمرة ابن جندب، وقد تكلم الترمذي رحمه الله في آخر هذا الباب على سماع الحسن من سمرة، وهذا الكلام الذي أتى به الترمذي في هذا الباب ينبغي أن نقدمه هنا، لأننا نريد أن نحكم على هذا الحديث الذي رأينا أن الترمذي رحمه الله قال محمد، يعني البخاري، قال علي بن عبد الله وهو ابن المديني الإمام المشهور، حديث الحسن عن سمرة حديث صحيح عندكم في أو فيما قرئ أنه حديث حسن، ولكن تصحيح علي بن المديني والبخاري لحديث سمرة هذا هو الثابت، وهذا في النسخ الموثقة من نسخ الترمذي. فالصواب أنه قال حديث صحيح، قال وقد سمع منه، وقد سمع منه، قال حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن صحيح. هذا الآن الحكم من الترمذي، يعني ما دام أن البخاري حكى عن علي بن المديني هذا كلام وأقره، فالترمذي بنى على هذا أن حديث سمرة في الصلاة الوسطى حديث حسن صحيح. فيما يتعلق بذكر مذاهب أهل العلم سيأتي معنا الكلام عليه إن شاء الله تعالى، لكن نقدم أيضا ما يتعلق بهذه المسألة في مسألة سماع الحسن من سمرة. أورد الترمذي قوله حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا قريش ابن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال سمعته من سمرة ابن جندب. أبو موسى شيخ الترمذي هو محمد بن المثنى العنزي، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو قرين محمد بن بشار المعروف ببندار، وهو أيضا من شيوخ أصحاب الكتب الستة كلهم، وكلاهما ثقة ثبت، وقد تقدم معنا التعريف بأبي موسى. هذا أبو موسى يروي هذا الحديث عن قريش بن أنس الأنصاري، ويقال له الأموي أيضا مولاهم، إما أنه مولى للأنصار أو أنه مولى للأمويين، ولا يمنع أن يكون مولى لهؤلاء ومولى لهؤلاء، فيمكن أن يكون مولى للأنصار ثم انتقل إلى الأمويين، ولكن العادة أن المولى هو الذي يعتق من قبل القبيلة أو الفخذ الذي ينتسب إليه. فعلى كل حال في نسبته خلاف، هل هو منتسب بالولاء للأنصار أو للأمويين. وقريش هذا صدوق، وقد ذكر أنه تغير قبل موته بست سنين، فوفاته رحمه الله كانت في سنة 800، يعني 208. فإذا يكون حصل له التغير في سنة 300، ولكن الراوي عنه هنا أبو موسى، وهو فيما يظهر ممن أخذ عنه قبل أن يحصل له ذلك التغير، لأن الذين ذكر أنهم سمعوا من قريش بن أنس بعدما تغير لم يذكر فيهم أبو موسى محمد بن مثنى هذا. فهذا من صحيح حديثه إن شاء الله تعالى. قريش قد روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وهو يروي هنا عن حبيب بن الشهيد، وحبيب بن الشهيد هذا هو الأزدي، وهو من أهل البصرة، وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة أصحاب الكتب الستة كلهم، وكانت وفاته في سنة 45 و100. وهو يروي هذا القول عن الإمام محمد بن سيرين الإمام المشهور، وكأن محمد بن سيرين استحى أن يسأل الحسن البصري هذا السؤال لأنه قرينه، وبينهما ألفة ومودة، وكلاهما من العباد الزهاد، وعاش في البصرة، ووفاتهما متقاربة، قد يكون في سنة واحدة وهي سنة 110، أو أحدهما، والظاهر أنه محمد بن سيرين قد يكون تأخر سنة واحدة، والله تعالى أعلم. هذا السؤال غاية في الأهمية، وهو يدل على أن الحسن البصري سمع من سمرة ابن جندب في الجملة، فما دام أنه سمع منه هذا الحديث كما دل عليه قول الحسن هنا لما ذكر أو سئل سمعت هذا الحديث ممن، فقال سمعته من سمرة ابن جندب، إذن هذا قول صريح بأنه سمع من سمرة ابن جندب. لكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن سماع الحسن من سمرة قليل، فما مقدار هذا الذي سمعه الحسن من سمرة؟ هناك من يقول إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة، هذا حديث العقيقة سيأتي معنا إن شاء الله تعالى عند الترمذي في أبواب العقيقة، وهو حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، فهو حديث صحيح. لكن هل سماع الحسن البصري من سمرة لهذا الحديث فقط أو هناك أحاديث أخرى؟ هناك من قال بل سمع منه بعض الأحاديث الأخرى، فما هي هذه الأحاديث التي سمعها؟ هناك من قال إنه لم يسمع إلا حديث العقيقة أو حديث من قتل عبده قتلناه، فهما حديثان. وهناك من ذكر أكثر من ذلك، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يثبت سماع إلا لهذين الحديثين فقط، وأما ما سواهما فليس هناك دليل يدل على أن الحسن سمع من سمرة. لكن طريقة البخاري شيخ علي بن المديني رحمة الله تعالى عليهما أنه إذا ثبت السماع أو اللقاء ولو مرة فإنهما يجريان هذا على كل الأحاديث، لكن هل هذا بإطلاق؟ نقول لا، هذا ما لم يكن الراوي معروفا بالتدليس. فهل الحسن البصري مدلس؟ هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم، فمنهم من قال إن الحسن البصري مدلس، ونحن لسنا بحاجة إلى مناقشة هذا الخلاف، كم سمع الحسن من سمرة أو لم يسمع، العبرة في هذا بتصريحه بالسماع، وهذا ما يؤكده شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في كثير من المواضع، فيجعل المناط متعلقا بالتصريح بالسماع. يقول الحسن البصري مدلس، فإن صرح بالسماع قبلناه، وإن لم يصرح بالسماع لم نقبل تلك الرواية، وطرد هذا في كل الأحاديث التي يناقشها. لكن بعض أهل العلم يطلق على الإرسال التدليس أحيانا، فهل الحسن البصري ممن يروي أحاديث عمن لقيه أو عمن سمع منه وهو لم يسمعها؟ هذا هو محل الإشكال. أما كون الحسن يرسل عن بعض من عاصرهم فهذا موجود وبكثرة، مثل روايتي عن أبي هريرة، الراجح فيها أنه لم يسمع من أبي هريرة، كذلك مثل روايتي عن عمران بن حسين، الراجح أنه لم يسمع من عمران بن حسين، وإن كان هناك من ذهب إلى أنه سمع، لكن الدليل الذي يدل على أنه سمع منهما معلول. فبعض أهل العلم يطلق على مثل هذه الحال التدليس، وهذا على مذهب من لم يفرق بين الإرسال الخفي والتدليس، فمنهم من يطلق هذا على هذا والعكس. وأما التفريق بين الإرسال الخفي والتدليس فإنما وجد عند المتأخرين، وأحيانا بعض العلماء المتقدمين لكنهم قلة كالبزار. البزار ممن يفرق بين التدليس والإرسال الخفي، ولكن كثير من العلماء المتقدمين لا يفرقون بين هذا وهذا، وقد يطلقون هذا على هذا والعكس. إذا كان الأمر كذلك فإن وصف الحسن البصري بأنه مدلس بالطريقة التي ترد بها عنعنته مطلقا إلا ما صرح فيه بالسماع، فإن هذا محل إشكال. ولهذا نجد أن الحافظ بن حجر، وهو من أكثر من أوغل في هذه المسألة، قد اضطرب في تصنيف الحسن البصري، هل هو من الطبقة الثانية أو من الطبقة الثالثة في طبقات المدلسين. فالطبقة الثانية هم ممن أقل من التدليس، أو ممن لا يدلس إلا عن ثقة، فعنعنتهم محمولة على السماع. والطبقة الثالثة عنده هم من أكثر من التدليس، فلم يحتج الأئمة بشيء من رواياتهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من قبلهم. يشير الحافظ إلى أن من أهل العلم من قبل رواية هؤلاء ولو كانت بالعنعنة، لكن يحكي على أن الأكثر التوقف عن قبول عنعنة من كان في الطبقة الثالثة. فالحافظ رحمه الله ذكر الحسن البصري في طبقات المدلسين، وذكره أيضا في طبقات المدلسين في كتاب النكت على كتابي ابن الصلاح والعراقي، مرة جعله في الثانية ومرة جعله في الثالثة، وهذا يدل على أنه مضطرب فيه. الترمذي رحمه الله جرى على مذهب شيخه البخاري، والبخاري جرى على مذهب شيخه علي بن المديني، وهو احتمال عنعنة الحسن البصري ما دام ثبت سماعه لحديث العقيقة، فهذا يدل على أنه سمع من سمرة، فلذلك صحح الترمذي هذا الحديث. ولكن يبقى السؤال، لماذا لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه ما دام أنه على شرطه؟ لأن رجاله على شرط البخاري، فلماذا لم يخرج البخاري هذا الحديث في صحيحه؟ هناك من قد يشك في تصحيح البخاري لهذا الحديث، ولكن هذا لا يلزم، فليس كل الحديث الصحيح أخرجه البخاري في صحيحه، فإنه قد يخرج بعض الأحاديث ويكتفي بها عن إخراج باقي الأحاديث. فما دام عند البخاري في الباب غير هذا الحديث فإنه يكفي، وفعلا هناك غير هذا الحديث في الباب، ومنه حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الذي أشار إليه الترمذي، وسيأتي عند الترمذي رحمه الله أيضا بالإسناد المتصل في كتاب التفسير. يعني حديث علي على الترمذي جعله شاهدا في هذا الباب ولم يخرجه، ولكنه أخرجه في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة. وحديث علي رضي الله عنه عمدة في هذا الباب كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من فقه هذه المسألة. يبقى الآن ما الحكم على حديث سمرة أقول بناء على مذهب الترمذي والبخاري وعلي بن المديني فالحديث يكون صحيحا كما نص عليه الترمذي. ولكن من يمكن أن يتوقف في هذا بناء على أنه لم يثبت للحسن سماع من سمرة إلا في حديث العقيقة بالدرجة الأولى وحديث قتل العبد عند بعض أهل العلم، وبعضهم أيضا لا يثبت السماع في هذا الحديث، وما سوى ذلك فلو كان مسموعا للحسن من سمرة لوجدنا أن أهل العلم يحتفون بهذا وينصصون عليه ويحتجون به، ولكن هذا الذي يجعلنا يعني نتحفظ في القول بتصحيح هذا الحديث على وجه الإطلاق، والمسألة فيها هذا الخلاف الذي لعله وضح لنا إن شاء الله تعالى. فعلى مذهب بعض أهل العلم يكون صحيحا، وعلى رأي بعضهم فإنه لا يكون صحيحا، لأن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أحاديث معدودة، وهذا يجري في بعض الرواة، يعني لا يلزم من كون الراوي سمع من شيخ أن يكون سمع منه كل الأحاديث التي يرويها، لأن بعض الرواة لم يسمع من بعض المشايخ إلا أحاديث معدودة، فمثلا الحكم ابن عتيبة لم يسمع من مقسم إلا 4 أحاديث على قول طائفة من أهل العلم، والبخاري رحمه الله يوسع الدائرة فيجعلها فيما يظهر أكثر من هذا وهلم جرى. فالقول بتعدد الأحاديث التي سمعت هذا موجود عند أهل العلم، ومن أشهر ما هنالك الكلام في سماع الحسن من سمرة رحمه الله ورضي عنه. طيب، هذا الحديث حديث سمرة أخرجه الترمذي كما قلت لكم فيما سيأتي في كتاب التفسير، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف، والإمام أحمد في مسنده، والطبري في تفسيره، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في معجمه الكبير، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث. قال الترمذي: وفي الباب عن علي وعائشة إلى آخر هذه الشواهد التي ذكرها. حديث علي رضي الله تعالى عنه سبقا أشرت إليه في الأسبوع الماضي لمناسبته، وعلى كل حال فهو عند الترمذي أيضا في كتاب التفسير كما أشرت إليه، وهو مخرج في الصحيحين، وله عن علي رضي الله تعالى عنه عدة طرق، فالحديث من أصح الصحيح، ومن يعني ما يستفاد من هذا الحديث قوة دلالته، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا نرى، يعني عن الصلاة الوسطى، كنا نرى أنها صلاة الصبح حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فهذا فيه تصريح بأن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينفي ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن ذكر أن الصلاة الوسطى صلاة العصر مدرج من بعض الرواة في بعض الأحاديث. ففي حديث علي رضي الله تعالى عنه لا يمكن القول بأنه مدرج، يعني مثلا في حديث ابن مسعود أو غيره هناك من يذهب إلى أن أو يقول إنها مدرجة، والحقيقة أنها ليست مدرجة لأنها صريحة في الرفع، وكذلك أيضا كما سأشير إليه في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وهو في صحيح مسلم، يقول البراء رضي الله تعالى عنه في قول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، قال: كنا نقرأها حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، ثم نسخت بوصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى، يعني في السابق كانت قراءتها وصلاة العصر ثم نسخت فجعلت والصلاة الوسطى. فقال له رجل: فهي صلاة العصر إذن؟ فقال: قد أخبرتك، يعني قد أخبرتك بالذي حصل. فمن أهل العلم من استفاد من حديث البراء بن عازب هذا اللبس الموجود في تحديد صلاة الوسطى كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى في فقه المسألة. ولكن المقصود أن حديث البراء هذا أيضا صريح عند طائفة من أهل العلم في أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وهذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يفيدنا في هذا هي الأحاديث المرفوعة، أما الآثار التي جاءت عن الصحابة فالخلاف بينهم موجود وطويل كما سأنبه عليه إن شاء الله تعالى. ولكن عندنا حديث ابن مسعود، وعندنا حديث سمرة على رأي من يصححه، وعندنا أيضا حديث علي رضي الله تعالى عنه، وهو أقوى أحاديث الباب وأصحها. كذلك أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو في صحيح مسلم. فحديث عائشة أخرجه الترمذي أيضا في كتاب التفسير كما سيأتي، وإن كان علقه أو جعله شاهدا هنا ولكنه وصله في كتاب التفسير، وقد أخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي، كلهم رووه من طريق زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال: أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال: فلما بلغتها آذنتها، فأملت علي: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، وقوموا لله قانتين. قالت عائشة: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: هذا قد يفيد المغايرة، لأنها قالت والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فالواو هنا تفيد المغايرة. هذا إن شاء الله تعالى سأنبه عليه في فقه المسألة، وفعلا هو من الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى أنها ليست صلاة العصر. ولكن في رواية عروة ابن الزبير عند ابن جرير بسند صحيح وعند غيره أيضا أنه قال: وجدتها في مصحف عائشة رضي الله تعالى عنها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر. هذا يعني في مصحف عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا دليل على أنها ترى فعلا أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. وأما ما روي عنها من خلاف هذا فسأشير إليه إن شاء الله تعالى بعد قليل. إذن هذا بالنسبة لحديث عائشة. أما حديث حفصة رضي الله تعالى عنها فقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج قال: أخبرني نافع أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دفعت مصحفا إلى مولى لها يكتبه، وقالت: إذا بلغت هذه الآية حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى فآذني. فلما بلغها جاءها فكتبت بيدها وصلاة العصر، يعني تماما مثل ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في الرواية السابقة. وهذا أيضا مروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فهو مروي عن أمهات المؤمنين الثلاث رضي الله تعالى عنهن أجمعين. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهذا الحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه من روايته عن شيخه إسماعيل بن علية عن سليمان التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة الوسطى صلاة العصر. وهذا سند صحيح، ولكنه موقوف على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو صالح الراوي عن أبي هريرة ليس أبا صالح السمان ذكوان المشهور بالرواية عن أبي هريرة، لا، وإنما هذا راو يقال له ميزان وهو ثقة. فعلى كل حال السند صحيح لكنه موقوف على أبي هريرة. نعم قد روي هذا مرفوعا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن لا يصح رفعه. وقد توسعت في هذا في تخريجي للحديث في سنن سعيد بن منصور لمن أراد أن يتوسع في هذا، وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث هاشم بن عتبة رواية أو طريق من هذه الطرق التي رويت عن أبي هريرة مرفوعة، وهي ضعيفة لجهالة كهيل بن حرملة الراوي عن هاشم، وجهالة أيضا الراوي عنه وهو خالد سبلان. رواية أبي هاشم ابن عتبة رضي الله تعالى عنه أخرجها البخاري في الكنى من تاريخه، وكذلك البزار في مسنده، وابن جرير الطبري في تفسيره، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في كتاب الثقات، والحاكم في مستدركه. كل هؤلاء رووا هذا الحديث من طريق خالد بن دهقان، يرويه عن خالد سبلان عن كهيل بن حرملة قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى فقال: اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفينا الرجل الصالح أبو هاشم ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس، فقال: أنا أعلم لكم ذلك. فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر. هذا لو صح فهو صريح، ولكن كما قلت لكم فكهيل بن حرملة مجهول، وكذلك أيضا الراوي عن خالد بن سبلان مجهول الحال، فالحديث لا يثبت من هذا الطريق. قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. هذا صحيح، أن القول بأنها صلاة العصر هو قول أكثر العلماء، وهو القول الراجح كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ويليه في الرجحان قول من قال إنها صلاة الصبح، فهذان القولان هما أصح الأقوال، والأقوال كثيرة كما سأشير إليه، بلغت يمكن إلى أكثر من 20 قولا، لكن أصحها أنها صلاة العصر، ثم يليه في الأصحية أنها صلاة الصبح. قال الترمذي: وقال زيد بن ثابت وعائشة: صلاة الوسطى صلاة الظهر. قول زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ها هنا أخرجه، وقول عائشة أيضا، قول زيد وقول عائشة أخرجه عبد الرزاق في مصنفه من روايته عن شيخه معمر ابن راشد، ومعمر يرويه عن سعيد ابن عبد الرحمن الجحشي، وسعيد يرويه عن أبي بكر ابن محمد ابن عامر ابن حزم التابعي المشهور. قال: أرسل زيد بن ثابت مولاه حرملة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن الصلاة الوسطى، قالت: هي الظهر. قال: فكان زيد بن ثابت يقول: هي الظهر، فلا أدري أعنها أخذه أم عن غيرها. وهذا الإسناد رجاله ثقات، لكن الإشكال في رواية أبي بكر أبو محمد بن عمرو بن حزم، فإنه فيما ترجح لي ليس يثبت له سماع من عائشة ولا من زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنهما. ويدل على هذا معارضة هذا القول لما ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن بالنسبة لزيد بن ثابت فقد صح هذا عنه من وجه آخر، وذلك أنه أخرجه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه، وأبو داود في سننه، والنسائي في سننه أيضا، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في معجمه الكبير، كلهم طروه من طريق الزبرقان بن عمرو عن عروة بن الزبير عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، فنزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. هذا الذي جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في ذكر سبب نزول حافظ على الصلوات ليس فيه ما يدل صراحة على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالظاهر أنه اجتهاد من زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. وأما الإسناد فصحيح، لكن الإشكال في أنه رأي لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وليس فيه ما يدل على رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة موجود، منهم من يقول الصبح، منهم من يقول الظهر، ومنهم من يقول العصر، ومنهم من يقول المغرب، منهم من لا، يعني بالنسبة للعشاء لم أجده عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال به بعض أهل العلم، ولكن لبعض الصحابة آراء أخرى في هذه المسألة كما سيتضح من فقهها إن شاء الله تعالى. إذن نعرف أنه لا يثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها القول بأنها صلاة الظهر، وقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وهذا رأيه وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي: وقال ابن عباس وابن عمر: صلاة الوسطى صلاة الصبح. بالنسبة للرواية عن ابن عباس، هذه أخرجها سعيد بن منصور في سننه، وعبد بن حميد، والحافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد، وعزاه لإسماعيل القاضي، لكن لا أدري في أي كتاب من كتب إسماعيل القاضي. كل هؤلاء رووه من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هي صلاة الصبح. ولفظ رواية إسماعيل القاضي: الصلاة الوسطى صلاة الصبح، تصلى في سواد من الليل وبياض من النهار، وهي أكثر الصلوات لقنوت الناس، وهي أكثر الصلاة تفوت الناس. وهذا صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها صلاة العصر، لكن هذا ضعيف لأنه لم يثبت عن ابن عباس بالإسناد الذي ذكره سعيد بن منصور، ولكن الصواب أنه قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر. هذا هو الذي جاء بإسناد لا بأس به، لعله حسن إن شاء الله تعالى، عند ابن جرير الطبري وغيره. فالقول بأن ابن عباس قال إنها صلاة العصر سنده ضعيف. وأما أنه يعني عطفها يعني هكذا وصلاة العصر، فهذا إن شاء الله تعالى لعله ثابت، لكنه لا يدل على أن ابن عباس يرى أنها صلاة العصر. هذا بالنسبة للرواية عن ابن عباس. أما الرواية عن ابن عمر فهذه أيضا أخرجها سعيد بن منصور في سننه، وكذلك ابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية وعبد بن حميد وابن المنذر، كلهم رووا هذا من طريق مجاهد وزيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صلاة الوسطى صلاة الصبح، وسنده صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقد حكي عن ابن عمر غير هذا، ولكن يبدو أن هذا هو أصح ما روي عن ابن عمر وابن عباس من الأقوال في هذه المسألة، يعني أنها صلاة الصبح. قال الترمذي بعد هذا: وأخبرني محمد بن إسماعيل عن علي بن عبد الله عن قريش بن أنس بهذا الحديث، قال محمد قال علي، وسمع الحسن من سمرة صحيح، واحتج بهذا الحديث. هذا يعني تقدم الكلام عليه بما يغني عن الإعادة إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لهذه المسألة من حيث فقهها، فالصلاة الوسطى التي بوب عليها الترمذي حصل فيها خلاف بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وجماهير أهل العلم. فأقوى الأقوال كما قلت القول بأنها العصر، والقول بأنها صلاة الصبح. أما من قال إنها صلاة العصر، فهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه صريحا عنه، وهو صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وجاء أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي جاء أيضا عن ابن مسعود وعن سمرة ابن جندب وغيرهم ممن تقدم ذكر روايته، وكذلك عن البراء بن عازب كما تقدم. وهذا الذي دل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه صراحة كما قلت حينما قال علي رضي الله عنه: كنا نرى أنها صلاة الصبح، حتى نزلت هذه الآية وفيها التصريح، أو في ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم التصريح بأنها صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع. أما بالنسبة لصلاة الصبح فليس هناك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء صحيحا عن بعض الصحابة مثل ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإن كان حكي عنهما غير هذا، ولكن الأصح والأثبت أنهما قالا هي صلاة الصبح. وهذا هو الذي ذهب إليه عدد من التابعين، ومن أشهر من قال به من الأئمة الإمامان مالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم. وحجتهم في هذا قول الله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. فصلاة الصبح هي التي فيها قنوت، وكأنهم فهموا القنوت المذكور في هذه الآية بأنه الدعاء الذي ترفع فيه الأيدي في صلاة الصبح، وهذا كما هو معلوم رأي الإمام الشافعي وعليه الشافعية في مسألة القنوت في صلاة الصبح، وهو قول أيضا عند المالكية. من الحجج التي دعموا بها هذا الرأي أن صلاة الصبح صلاة متوسطة بين الصلوات، فهي بين صلاتين من صلوات النهار وبين صلاتين من صلوات الليل، فالظهر والعصر من صلوات النهار، والمغرب والعشاء من صلوات الليل، أيضا هي متوسطة بين الصلوات الجهرية والصلوات السرية، فصلاة الظهر والعصر يسر بالقراءة فيهما، والمغرب والعشاء يجهر بالقراءة فيهما. فهذه هي الحجج التي تمسكوا بها في التدليل على أن الصلاة الوسطى هي صلاة الصبح. أما أن يكون هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك حديث يصح في هذا مرفوعا إليه صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح في صلاة العصر، ولهذا قلنا إن هذا القول هو أصح الأقوال لوجوده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من رواية علي ومن رواية ابن مسعود ومن رواية سمرة ومن رواية أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها في مصحفها، ولا يمكن أن يكون هذا في مصحف عائشة إلا وقد تلقته عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تدل عليه أيضا الرواية التي في صحيح مسلم وإن كانت معطوفة بالواو، فهذه ستأتي مناقشتها إن شاء الله تعالى. هناك بعض الأقوال الأخرى التي قيلت، وسأناقش إن شاء الله تعالى الدليل الأقوى فيما يتعلق بحديث عائشة رضي الله عنها وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لكن لعلي أستعرض بعض الأقوال الأخرى التي قيلت، على الأقل نركز على أهم هذه الأقوال. فهناك من قال إنهما أو إن الصلاة الوسطى صلاة الصبح وصلاة العصر، وكأن هذا القول يريد أن يجمع بين القولين لقوة دليليهما. وهناك من قال بالشك، قال هي صلاة الصبح أو صلاة العصر، وهناك من قال بل هما الصبح والعشاء لأنهما أثقل الصلوات على المنافقين، هذا يعني يقول يستدل بحديث آخر، ولكن ليس في الحديث الآخر ما يدل على أنها هي الصلاة الوسطى. وهناك من قال بل كل الصلوات، والذي يترك الصلاة متعمدا فإنه يكفر، فهذا دليل على أهمية كل الصلوات. وأما تخصيص صلاة من الصلوات فإن هذا قد يضعف القول بأهمية بقية الصلوات. وهذا في الحقيقة رأي، ولكنه رأي في مقابلة الدليل، بل قد جاء الدليل الذي يؤكد هذا، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث نوفل أو من حديث ابن عمر كما تقدم معنا. وتقدم أيضا أن الترمذي أشار في الباب لحديث بريدة رضي الله تعالى عنهم، كلهم يعني رووا معنى هذا الحديث، وهو أن من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. في بعض الروايات فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وحبوط العمل لا يكون إلا بأمر عظيم يصل إلى الكفر والعياذ بالله. فهذا يدل على تأكيد هذه الصلاة، ولعل من أهم الأسباب أنها هي الصلاة التي يسبقها النوم ويتكاسل عنها كثير من الناس، فربما فاتتهم هذه الصلاة حتى إما يفوت وقتها أو يضيق وقتها. فالمهم أن هذه الصلاة صار لها هذا الشأن، سواء في تلك الأحاديث أو في التأكيد على أنها هي الصلاة الوسطى، والله تعالى أعلم. هناك من قال إن الصلاة الوسطى لم تتعين، يعني كأنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر، ولعله أو لعل قائل هذا القول أخذ باختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واختلاف أيضا كثير من أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى، فقال كل له دليله، ولم نجد من الأدلة ما يشفي في تحديدها على وجه اليقين. هذا رأي رآه من رأى. وهناك من قال إنها صلاة الظهر، وهذا كما قلنا هو قول زيد بن ثابت، وهو مروي أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وهناك من قال إنها صلاة العصر، وهو القول الراجح، وهذا هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد، وهو الصحيح ثابت عن أبي حنيفة رحمه الله. أما القول بأنها الظهر فيبدو أن النقل فيه ما فيه، فأبو حنيفة والإمام أحمد يريان أنها العصر. وهذا الذي ذهب إليه فقهاء الشافعية رجوعا منهم إلى الدليل لقوته ولصحته. وكثير من فقهاء الشافعية نجد أنهم قد يخالفون الإمام الشافعي رحمه الله، وينصون على أنه ينبغي أن يكون هذا هو مذهب الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، يقولون فقد صح الحديث. صنع هذا هؤلاء الأئمة الكبار كابن المنذر وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والنووي وابن حجر، صنعوه في حديث الوضوء من لحوم الإبل كما تقدم معنا سابقا، وصنعوه أيضا في أو صنعه بعضهم في مثل هذا الموضوع أو في مثل هذا الحكم، فإنهم قالوا بأن الصواب في الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر لقوة الدليل على هذا. أيضا ممن ذهب إلى هذا بعض المالكية أو بعض أئمة المالكية، مثل ابن حبيب ومثل ابن العربي ومثل ابن عطية أو غيرهم، والحافظ بن عبد البر رحمه الله كأنه مال إلى هذا، لأنه حكى هذا عن أهل الأثر كلهم. فهذا يدل على قوة هذا القول، وهو أنها صلاة العصر. وهناك من قال إنها صلاة المغرب، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن الصحيح الثابت عنه والأقوى هو ما ذكرته. ولكن هناك من حسن الرواية عن ابن عباس في هذا، والتعليل فيها مثل التعليل في صلاة الصبح، وهي أنها صلاة بين صلاتين سريتين وصلاتين جهريتين، وأنها فرق بين صلاة النهار وصلاة الليل، يعني نفس التعليل الذي ذكر في صلاة الصبح جاء به في صلاة المغرب، إلا أنه زيد في التعليل بصلاة المغرب بأنها أيضا وسط في عدد ركعاتها، فبعض الصلوات ركعاتها أربع وبعضها ركعتان، فصلاة المغرب جاءت وسط بين الأربع والركعتين وهي الثلاث ركعات، لكن هذه كلها تعليلات عقلية لا تنهض لمقاومة الدليل المرفوع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأنها صلاة العشاء فهذا لم أجده محكيا عن أحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من السلف، وإنما حكاه القرطبي وابن التين من شراح الصحيح، ولكن ما دام أنه ليس له دليل يسنده وليس هناك قائل به من الأئمة القدامى في تحديد صلاة العشاء على وجه التحديد، فإن هذا القول يكون ضعيفا جدا. أما من ربط العشاء بالصبح بالحجة التي ذكرناها وهي أنهما أثقل الصلوات على المنافقين، فهذا له اجتهاده، ولكن كما قلت النص الصريح على أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. فيه أقوال أخرى يعني فيها غرابة وقد تندهشون منها، لكن فيه أقوال قيلت، فهناك من قال إن الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر وصلاة الجمعة، وهذا يمكن أنه فرع عن القول بأنها صلاة الظهر، لكن بما أن الجمعة تختلف عن الظهر قال وصلاة الجمعة أيضا، وهناك من قال بأنها صلاة الجمعة فقط، وهناك من قال بأنها الوتر، وهناك من قال بأنها صلاة الخوف، هناك من قال بأنها صلاة الأضحى، هناك من قال بأنها صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر، يعني هذا قول وهذا قول، وهناك من قال بل إنها جميع الصلوات، لأن قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات يشمل الفرائض والنوافل، ولما قال الصلاة الوسطى حدد الفرائض وتركت النوافل. هذا أيضا ليس هناك دليل يسنده إلا مجرد الفهم الذي لا ننكر على صاحبه، إلا أنه مخالف للدليل، ولكن يمكن يكون من أقوى الأقوال القول بالتوقف، وهذا ما ذهب إليه سعيد ابن المسيب رحمه الله وبعض أهل العلم، وقال سعيد إن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا هكذا وشبك بين أصابعه، ولعل مما يسند هذا ما استشفه بعضهم من ظاهر رواية البراء بن عازب، وذلك أن البراء رضي الله تعالى عنه لما ذكر أنها في القراءة كانت صلاة العصر ثم نسخت إلى الصلاة الوسطى قال الرجل فهي إذن صلاة العصر، فكأن هذا هذه المداخلة من هذا الرجل مع البراء بن عازب تدل على أنها كانت غائبة وغير محددة وغير معروفة في عصرهم. أيضا جواب البراء بن عازب قالوا إنه ما أكده البراء بن عازب وإنما قال قد أخبرتك، فكأنه يعني لم يكلف نفسه رأيا في هذه المسألة، هذا ما ذهب إليه من أخذ بهذا القول، ولكن هذا يمكن أن يخالف بفهم آخر ويقال بل إن البراء بن عازب ما أنكر على الرجل لما قال هي صلاة العصر وإنما قال قد أخبرتك، يعني قد أخبرتك أنها صلاة العصر كما هو ظاهر من القراءة، ولكن من يقول بأنها صلاة الصبح كما أشرت إليه قبل قليل لهم مندوحة في هذا، فسواء حديث علي رضي الله عنه أو حديث البراء يدل على أنها كان يتمارى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوقعونها وكانوا يشكون فيها، فحديث علي رضي الله عنه يقول كنا نرى أنها صلاة الصبح. إذن يبدو أن ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهما باق على ذاك الرأي، ولعله لم يبلغهما الدليل الذي رواه علي رضي الله تعالى عنه، أو بلغهما ولكنهما ذهلا عن موضع الاستدلال بهذا الحديث، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال فهذا التماس للعذر، التماس العذر لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتحقيق القول بأن القول الراجح في هذا أنها صلاة العصر. أما ما يمكن أن يستدل للآخرين به من أدلة مرفوعة، فأقوى ما يمكن أن يستدل به ما جاء عن عائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم، وأصح ما في حديث عائشة. حديث حفصة وأم سلمة قد ينازع في صحته، ولكن القول أو الجواب عن حديثي حفصة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما هو عين الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها. فما هو الجواب عن حديث عائشة حينما كتبت في المصحف كما مر معنا في الرواية وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر، فهل الواو هنا عاطفة فتقتضي المغايرة أو ماذا؟ هناك من قال إنها عاطفة وإنها تقتضي المغايرة، وما دام أنها تقتضي المغايرة فإذا الصلاة الوسطى غير صلاة العصر، وما دام أنها غير صلاة العصر فأقوى الأقوال هي صلاة الصبح. هذه حجة من يذهب إلى أنها، أو من أقوى حجج من يذهب إلى أنها صلاة الصبح. ولكن الآخرون أجابوا بأن الواو ها هنا لا يلزم أنها عاطفة، بل قد تكون زائدة. وعلى القول بأنها عاطفة فإنها ليست عاطفة للحكم، وإنما هي عاطفة للصفة. والمقصود بأنها عاطفة للصفة مثل قول الله جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فهذا لا يلزم من أن يكون الأول غير الآخر والظاهر غير الباطن، هذا من عطف الصفة، فعطف الصفة لا يقتضي المغايرة وإنما يقتضي المساواة. وهذا الجواب قوي جدا في الجواب على ما جاء عن حديث عائشة، ويؤكده ما ذكرته من رواية عروة بن الزبير أنه وجد هذا في مصحف عائشة رضي الله تعالى عنها أنها صلاة العصر، وهذا بالإسناد الصحيح الذي لا شك فيه. فهذا ينفي أن تكون عائشة رضي الله تعالى عنها أرادت بالواو المغايرة بين صلاة العصر وصلاة الوسطى. بهذا يتبين لنا أن هذا الحديث من الأحاديث المهمة جدا في تأكيد أن صلاة العصر لها هذا الفضل، وأنه يجب أن يحرص على أدائها جماعة وأدائها في وقتها، وأن لا يتساهل فيها متساهل. ويؤكد ذلك ما ذكرته من الحديث الذي مر معنا سابقا، فكأنما وتر أهله وماله أو فقد حبط عمله، فكل هذا يؤكد أهمية هذه الصلاة وهي صلاة العصر. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.